الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح لهذه القواعد الماتعة الجامعة النافعة التي جمعها الشيخ الإمام المفسر الفقيه شيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل، فيقرأ لنا الشيخ عمر وفقه الله.
القاعدة السادسة والخمسون: يكون الوالد تطابق بيته في كل شيء يتعلق بحديثه إلا بسلطنة خلال الشرطة السفعة إلى الوالد الوالد بفضل الوالد.
نعم، هذه القاعدة تعني أن الوارث يقوم مقام المورث في المال الموروث، يقوم مقام المورث في المال الموروث في كل شيء. ولذلك الشيخ قال: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، يعني يتعلق بالمال الموروث. فالتعلق إنما هو بما يورث، أما ما لا يورث فإنه لا يقوم الوارث فيه مقام مورثه. ومن ذلك مثلا يا أخوة الدين، الدين لا يورث، الدين لا يورث، وإنما هو على المورث. فلو فرضنا أن شخصا عليه دين 10,000 دينار وترك تركة 1,000 دينار، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستوفى الدين من التركة قبل قسمة الميراث، فنأخذ 1,000 دينار للدين وتبقى 9,000 دينار دينا لا يرثها الورثة، فلا يجب على الوارث أن يسدد دين مورثه، وإنما يسدد الدين من مال المورث. فإن زاد الدين عن مال المورث فإن الوارث لا يرث الدين. نعم، إن شاء أن يبرئ ذمة والده فهذا من البر والخير والصلاح، لكن هل يجب عليه؟ الجواب لا، لا يجب عليه. أخ لك مات وعليه ديون، فإنه يسدد الدين من ماله، فإن زاد الدين على ماله فإنه لا يجب عليك أن تسدد. لكن من الخير والإحسان أن تسدد. ولذلك يقول العلماء: سداد دين المورث لا يحل السؤال والصدقة، يعني لا يحل السؤال للصدقة، لا يحل السؤال والمسألة. يعني لو كان إنسان مات أبوه وعليه دين والدين يزيد عن التركة لم يترك وفاء، فإنه لا يحل له أن يسأل من أجل سداد هذا الدين، لأن هذا الدين ليس واجبا عليه. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن سأل من أجل أبيه فلا بأس، أما إن سأل من أجل نفسه ليسدد الدين فلا. يعني نقول لا بأس أن تذهب وتسأل من أجل أبيك، تريد أن تبرئ ذمة أبيك، لأن هذه حاجة لا شك فيها. أما أنه يريد أن يأخذ المال ليسدد هو فهو ليس مطالبا بالسداد حتى تحل له المسألة، حتى تحل له المسألة. بمعنى إن جعل نفسه نائبا عن أبيه في السؤال فلا بأس، أما أن يسأل لنفسه ليسدد فليس دين المورث سببا لحل المسألة. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. بمجرد موت المورث ينتقل المال إلى الوارث انتقالا جبريا، فيترتب على الوارث كل ما يترتب على هذا المال. أعطيكم مثالا، رجل عنده إبل فمات، فدخلت الإبل مزرعة مسلم في الليل فأكلت زروعها، فإن الوارث يضمن هذا الزرع. تعرفون يا إخوة أنه إذا دخلت الدواب المزرعة في النهار فلا ضمان على أهلها، لأن الأصل أن الحراسة على أهل المزرعة هم فيها، أما إذا دخلت في الليل فإن على أهل المواشي الضمان. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح. طيب، مات المورث شرعا انتقل المال مباشرة إلى الورثة، دخلت الإبل المزرعة فأفسدت، الضمان على الورثة، ليس للوارث أن يقول أنا ما علمت أن المال انتقل لي، الانتقال جبري ليس اختياريا، فينتقل إليه فيترتب عليه ما يترتب على المورث. وله أيضا زيادة المال بعد موت المورث للورثة. لو أن شخصا مات عن عمارة، بعد موته بلحظات ارتفعت قيمتها مضاعفة، إما لأنه علم أن مشروعا سيمر بها أو نحو هذا، فالزيادة للورثة بمقدار أنصبائه. قال: إلا ما استثني من خيار الشرط. شخص اشترى سيارة واشترط الخيار له 10 أيام، اشترط الخيار له 10 أيام. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الشرط صحيح، وله الخيار لمدة 10 أيام، فيتأخر لزوم العقد بالنسبة له لمدة 10 أيام. مات بعد 5 أيام، بقي من خيار الشرط ماذا؟ 5 أيام. هناك من أهل العلم من يقول يسقط خيار الشرط بموت مشترطه ويلزم العقد، مات بعد 5 أيام انتهى خيار الشرط ولزم العقد. إذن خيار الشرط على هذا القول يورث ولا ما يورث؟ لا يورث، ينتهي فلا ينتقل للورثة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبقى، لأنه متعلق بالمال لا بالشخص، ليس متعلقا بالمورث، وإنما متعلق بالمال المشترى، والمال قد انتقل إلى الورثة فيبقى لهم الحق، فإن شاء الورثة ردوا البيع لأن لا زال لهم خيار الشرط، وإن شاء أمضوا وإن شاء أمضوه. والشفعة، الشفعة يا إخوة وهي حق الشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها، حق الشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها. أنا وأنت شركاء في بيت، فبعت نصيبك لي أنا أن أنتزع هذه الحصة من الذي اشتراها بقيمتها، طيب لو بعت نصيبك وعلم شريكك وطالب بالشفعة، طالب بحقه وهذا ثابت له، فمات قبل أن تقع الشفعة، مات قبل أن تقع الشفعة لكنه طلبها، فهنا تنتقل للورثة لأنه لما طلبها ثبتت فتنتقل للورثة. لكن إذا لم يطلبها، مات قبل أن يطلبها، بعت نصيبك من العمارة مثلا وعلم شريكك فمات قبل أن يطلبها، هنا يقول بعض الفقهاء تسقط الشفعة وليس للورثة شفعة هنا، لأن الأصيل لم يطلبها فليس لمن يتفرع عنه أن يطلبها. قالوا الأصيل نفسه ما طلبها، فمن بعده ليس لهم هذا الحق. والصحيح أن الورثة لهم أن يطالبوا بالشفعة لأن المال انتقل إليهم والضرر المخوف قد يقع عليهم. يقولون الآن نصيب والدهم قد انتقل إليهم فهم الآن شركاء، والضرر المخوف الذي شرعت من أجله الشفعة حتى لا يدخل عليهم غريب يضر بهم موجود هنا، وهذا الصواب. ولذلك الصحيح على هذا التقرير أن الاستثناء ملغي فتبقى القاعدة بدون استثناء. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، فالوارث يقوم مقام المورث، لكن كما قلنا يا إخوة في المال الذي يورث، في المال الذي يورث، أما ما لا يورث فإنه لا علاقة لي الوارث به. نعم.
القاعدة السابعة والخصوص
يجب أن نتبارك في العقود والخصوص والفروات والغيث. نعم، كما تقدم معنا يا إخوة الأصل أن كلام الإنسان يحمل على مراده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب حمل الكلام على مراد المتكلمين. وأول ما ينظر إليه في المراد النية، فيحمل كلامه على ما نواه ما دامت اللغة تقتضي ذلك، ويستثنى من ذلك أمران. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بحقوق الخلق، فما يتعلق بحقوق الخلق فإن الكلام يحمل على الظاهر لا على المراد، وسأشرح لكم هذا بالمثال. والأمر الثاني أن يريد غير المعنى الظاهر في الصريح المتعلق بغيره، أن يريد، وسأشرح لكم هذا، أن يريد بالصريح غير الظاهر منه فيما يتعلق بغيره. أعود للقاعدة، الأصل أن كلام الإنسان يحمل على مراده ما دام أن اللغة تحتمله، وذلك يقولون النية في اليمين تعمم الخاص وتخصص العام. قال والله لا آكل طعاما، والله لا آكل طعاما، هنا عندنا يا إخوة نكرة في سياق النفي فتعم، تعم كل طعام، لكن هو نوى عندما قال والله لا آكل طعاما نوى الأرز فقط أو نوى الخبز فقط، فإن يمينه تحمل على نيته، فلو أكل الخبز يحنث، ولو أكل فاكهة لا يحنث، ولو أكل لحما لا يحنث، مع أن لفظه يشمل كل هذا، لكن النية تخصص اللفظ العام، وكذا تعمم اللفظ الخاص. كما لو قال والله لا آكل خبزا، يمين هنا خاص بنوع من الطعام، ونوى كل أكل، ونوى كل أكل، فإنه يدخل في هذا كل أكل. أو قال والله لا أكلم زيدا اليوم، ونوى أن يقاطعه هذا اليوم، أن يهجره هذا اليوم، فلو أهدى له هدية هل كلمه؟ هل كلمه؟ هو ما كلمه من حيث الأصل، لكن بنيته دخل في اليمين، وهذا تحتمله اللغة ويستعمله الناس في العرف. لكن إذا كانت اللغة لا تحتمل مراده فهذا عبث. مثلا قال والله لا ألبس ثوبا اليوم، وقال قصدت أن لا آكل خبزا، تحتمله اللغة؟ والله لا ألبس ثوبا اليوم، وهو ينوي أنه لا يأكل خبزا، هذا لا تحتمله اللغة، فهذا عبث لا يلتفت إليه. ويستثنى من هذا ما يتعلق بحقوق المخلوقين، فإنها تحمل على الظاهر لا على المراد. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. اليمين في الحقوق على ما يصدقك به صاحبك، اليمين في القضاء على ما يصدقك به صاحبك. حدثت قصة وأنا أذكرها للإخوة دائما. عندنا اختلف شخصان في أرض، كل يدعي أنه قد ورثها، فالمدعى عليه طلب منها اليمين وحدد لهذا يوم في نفس الأرض، فماذا فعل؟ أخذ حذاء أبيه الذي مات، حذاء أبيه، ولبسها، وعندما وصلوا إلى الأرض وقفوا قالوا له تحلف؟ قال أحلف، والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. طبعا هو يريد الحذاء، والقاضي والناس يفهمون الأرض. هنا نقول هذا لا ينفعك بشيء، فالحقوق تحمل على الظاهر، تحمل على الظاهر، فيحمل معناها على ما يفهمه السامع لا على ما يريده المتكلم إن أراد خلاف الظاهر. واضح؟ لماذا؟ لأنه لو اعتبر المراد لضاعت حقوق الناس. والأمر الثاني أن يريد بغير الصريح، أن يريد بالصريح غير ظاهره فيما يتعلق بالغير. قال لامرأته أنت طالق، هذا صريح في الطلاق. ثم قال أنا ما أردت الطلاق، أنا ما أردت الطلاق، أردت أن أقول لها أنت حرة تقولين ما تشائين تذهبين أنا سامح لك، يعني معنى أنت طالق أذنت لك في كل شيء. هنا أراد بالصريح غير ظاهره، ظاهر الطلاق الفرقة المعروفة، لكن أراد غير ظاهره بشيء يتعلق بغيره، فهنا في هذه الحال لا نلتفت إلى قوله إلا أن تصدقه قرينة. قال لها أنت طالق، نوقع الطلاق، وهذا معنى قول الجمهور الصريح لا يحتاج إلى نية. الصريح لا يحتاج إلى نية، يعني فيما يتعلق بالغير نحمله على الظاهر ولا نقف عند نية المتكلم، لأن لو فعلنا هذا لا ادعى الناس خلاف الظاهر. إلا إذا صدقته القرينة، كما ضربت لكم المثال السابق، لو كانت المرأة مقيدة فجاء فك قيوده وقاله يضحك فرحان بسلامتها أنت طالق، وقال أنا أردت أنت طالق من الحبال، يقبل قوله لأن القرينة والحال هنا تصدقه. ولاحظوا أن قلنا إذا أراد بالصريح غير ظاهره فيما يتعلق بالغير، أما إذا أراد بالصريح غير ظاهره فيما لا يتعلق بالغير فإنه يقبل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان أبو بكر شيخا يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا لا يعرف. طبعا هذه وردت في الحديث الصحيح وأشكلت على بعض الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا في عمره، لكن قالوا شاب لأن لحيته كانت سوداء لم يظهر فيها الشيب صلى الله عليه وسلم، عندما مات كان هناك شعيرات بيضاء تعد عدا في لحيته صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كث اللحية، وهكذا فضلاء الأمة عبر التاريخ يوصفون بهذا الوصف، وكان كث اللحية، كان طويل اللحية، كان عريض اللحية. ما عرفت في فاضل من فضلاء الإسلام أنه وصف بأنه كان حليق اللحية أبدا. وذلك دائما أقول لإخواني، يعني يا أخي، يعني لنستعرض فضلاء الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة، فالتابعين، فالأئمة الأربعة، فا 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 إلى يومنا. هذه فائدة على السطر، يعني نجد أنهم كلهم أصحاب لحى، وما عرف حلق اللحى إلا عن غير المسلمين ثم دخل على المسلمين. فبغض النظر عن الكلام واجب محرم، أيهما أليق بك، أن تكون على صفة فضلاء الأمة عبر تاريخها، أو تكون على صفة من ليس من الأمة أصلا؟ الشاهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني قد شابت لحيته، هذا من وجه. ومن وجه آخر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معروفا عند القبائل لأنه كان سفيرا لقريش، فلقيهم من لقيهم، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل يهديني الطريق. يعني إيش؟ إنه رجل يدل على الطريق، فالسامع يظن أنه دليل، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يهديه الصراط المستقيم بالبيان والإرشاد، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. ولذلك لما خرج بعض الصحابة ومعهم رجل فلقيه خصم له يريد أن يأخذه بثأر، فقال أحد الصحابة: والله إنه أخي، والله إنه أخي، وتحرج القوم أن يحلفوا لكنه حلف. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أصدقهم وأبرهم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. إذن ننتبه لهذا الباب يا أخو. الأصل أن الإنسان يحمل كلامه على ما ينويه وعلى مراده، إلا في حالتين: في حقوق الناس فإنه يحمل على الظاهر، في أن يريد بالصريح خلاف ظاهره فيما يتعلق بالغير فإنه يحمل على الظاهر ولا يحمل على ما يدعي أنه مراد. نعم. نعم، العلماء متفقون على أن للأحكام عللا تثبت بها الأحكام وتنتقل الأحكام إلى الفروع بها. فمثلا علة تحريم الربا في الذهب والفضة اختلف فيها، كل من أهل العلم أراد العلة، لكن الصواب فيها أن العلة الثمنية اللازمة، يعني الذهب ثمن لأنه مال ينمو سواء وضع فلوس أو وضع على غير الفلوس، وكذلك الفضة. وعليه فإن كل مال ينمو يأخذ حكم الذهب والفضة. الذهب ثمن، معنى ثمن أنه مال ينمو. الفضة ثمن، معنى ثمن أنها مال تنمو، أنها مال ينمو. فعليه ما دام هذه العلة فكل مال في أيدي الناس ينمو فيأخذ حكم الذهب والفضة. الدنانير تأخذ حكم الذهب والفضة، الريالات، جميع العملات تأخذ حكم الذهب والفضة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم سواء في الأصل أو في فرعه، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم سواء في الأصل أو في فرعه. الحكم يدور مع علته، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإذا وجدنا الغرر أبطلنا البيع في البيوع القديمة والبيوع الجديدة، وإذا انتفى الغرر صححنا البيع إن وجدت الشروط الأخرى وانتفت الموانع. طيب، في مسألة ذكرها الشيخ وأنا أذكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر في القط إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. المعلوم يا أخوة أن الهر تأكل النجاسات، تأكل الفيران، أطيب أكل عندها الفأر، والفأرة الفويسقة نجسة، تبقى الدماء على فمها، الهر ما يغسل، ما هو إذا أكل غسل، تبقى الدماء على فمها. فإذا جاءت شربت من الإناء فإن الغالب أن ما في فمها يتحلل في الإناء. لو جاءت على الثوب فإن الغالب أنها تمسح في الثوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، ثم ذكر العلة. ما هي العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فحيثما وجدت العلة وجد الحقد. فالهر كان الناس الآن أصبحوا ما يعرفون هذه الأشياء. الهر أليف جدا، ومعنى من الطوافين عليكم الطوافات أنها تلتصق بالناس بالثوب بالأواني بكذا، وعليه فإذا وجدنا مثلها مما يرتبط بالناس فإنه يقال إنه ليس بنجس. ولذلك يا أخوة مثلا مسألة الفأرة، هل الفأر نجس؟ واضح. الصرصار معروف، الصرصار في الغالب أعز الله السامعين في دورات المياه، هل هو نجس؟ بعض أهل العلم نظروا إلى ظاهر العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فقالوا إنها ليست نجسة لأنها تطوف بالبيت وتطوف بكذا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن العلة ليست متحققة فيها، فهي نجسة لأن الصرصار ليس كالهر. الهر ملازم، الهر أليف يلتصق بالإنسان في جميع أحواله، لكن الصراصير يعني حيوانات ضارة يعني داجنة بعيدة عن الناس، لو جاء الإنسان تفر. الفأرة إذا جئت ما تقبل عليك، الفأرة أعوذ بالله أن تبتلوا به، إذا وجد في البيت صعب أن تمسكه. فهو ليس مثل الهر، ولذلك الصواب أن هذا لا ينفي نجاستها. صحيح أنها قد تطوف في البيت لكنه ليس طواف الهر، بل الهر طواف ملازم جدا يصعب أن تتخلص منه بخلاف الصراصير والفئران ونحو ذلك. وإذا نقول الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. نعم. طيب، هذه القاعدة يا إخوة فيما يفيد العموم. أول أمر أريد أن تفهموه أن القواعد الفقهية يا إخوة يذكرها الفقهاء للحكم على أقوال وأفعال الناس، ليس للحكم على الأدلة. الذي فيه الحكم على الأدلة هو القواعد الأصولية. والشيخ عندما ذكر هذه القاعدة إنما ذكرها للحكم على أقوال وأفعال الناس، يعني إذا وردت النكرة في سياق النفي في أقوال وأفعال الناس، في سياق النهي في أقوال وأفعال الناس. لكن حتى نفهم القاعدة سنمثل لها بالأدلة، ثم أذكر لكم رأيي في القاعدة بالنسبة لأقوال وأفعال الناس. النكرة، ما هي النكرة؟ النكرة يقول العلماء الاسم الدال على غير معين من أفراد جنسه، الاسم الدال على غير معين من أفراد جنسه. النكرة تدل، النكرة تدل لكن دلالتها ليست معينة، تدل على فرد شائع. أما المعرفة فتدل على فرد معين. عندما نقول رجل أعطيتك 100 دينار وقلت أكرم رجلا، تدل على رجل شائع في جنس الرجال. فإذا أعطيت المبلغ لرجل، أي رجل، امتثلت فهو يصدق على جميع الرجال. النكرة قد تكون في سياق النفي، فإذا وقعت في سياق النفي فإنها تعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل رفث، كل ما يتعلق بالنساء من كلام أو غير كلام دخل في هذا. ولا فسوق، كل معصية دخلت في هذا. ولا جدال، كل جدال إلا ما استثني لاستظهار الحق دخل في هذا. الله عز وجل لما ذكر كرامة المؤمنين قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فكرامات المتقين في الجنة لا تعلمها أي نفس. الله أعد لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين نكر في سياق النفي، فتعم كل عين حتى الملائكة. ولا أذن، فتعم كل أذن تسمع حتى الملائكة. فالله عز وجل جعل لأوليائه في الجنة ما لم يطلع عليه أحد إلا إذا دخل أصحابه إليه رأوه. مهما فكرت في نعيم الجنة فاعلم أنك لم تصل إلى حقيقته. اجلس واسرح في كل نعيم، اعرف أنك لم تصل إلى نعيم الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفس هنا نكرة في سياق النفي فتعم، وقد تكون النكرة في سياق النهي: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا، نهي، بيوتا نكرة، فتعم كل بيت. قال العلماء: حتى بيت الإنسان، وإن كان هذا مستثنى هنا، لكن قالوا حتى بيت الإنسان إذا دخل لنصوص أخرى ينبغي أن يسلم ولو لم يكن فيه أحد. فهذه النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو سياق النهي تقتضي العموم، فيدخل فيها كل ما يدخل في النكرة عند جمهور أهل العلم. والنكرة في سياق الشر أيضا تفيد العموم، مثل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هذا النص الآخر الذي قلت لكم إنه عام، هذا شرط. فإذا دخلتم، هذا شرط، بيوتا نكرة، فتعم كل بيت. فإذا دخلت البيت فإنه يشرع أن تسلم. فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. هذا من حيث المعنى. كونها قاعدة فقهية تعني أن النكرة في سياق النفي في كلامنا تفيد العموم، وأن النكرة في سياق النهي في كلامنا تفيد العموم، وأن النكرة في سياق الشرط في كلامنا تفيد العموم. لو قلت لأبنائك: من جاء بدرجة عالية أعطيته مكافأة، هذا شرط. هنا يعم كل من جاء بهذه الدرجة. إذا قلت لابنك: لا تركب سيارة اليوم. فأنا يعم كل سيارة، سيارتك وسيارته وسيارة السيارة الحكومية والباص الأوتوبيس الحافلة وهكذا، هذا الأصل. لكن يستثنى من هذا إذا جرى العرف بغير هذا، فإن كلام الناس يحمل على أعرافهم ولو خالف اللغة العربية ولو خالف دلالة القرآن، كلام الناس يحمل على أعرافهم، يحمل على أعرافهم. فلو قال لامرأته إذا رأيت هلالا فأنت طالق، إذا رأيت هلالا فأنت طالق، هذه نكرة في سياق الشرط هلال. فإذا رأت هلالا بعينها فإن الطلاق يقع. لكن لو أخبرت من ثقة بدخول هلال رمضان شرعا، هل رأته أو لم تره شرعا؟ يا إخوة، إذا رأى رجل عدل هلال رمضان هل نكون رأيناه؟ نكون رأيناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، ولو شهد شاهد عدل ثقة برؤية الهلال لزمنا جميعا كأن رأيناه على الصحيح، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، إذا أخبرت المرأة، المرأة جالسة في بيتها لا رأت هلالا ولا شيء بعينها، وإذا بالأخبار يعلنون أنه ثبتت رؤية هلال رمضان، إذا نظرنا إلى المعنى الشرعي تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. لكن إذا نظرنا إلى المعنى العرفي في أعراف الناس ما تطلق، لأن الرؤية في العرف مقصورة على رؤية الإنسان بنفسه. فأنا أريد أن تفهموا يا إخوة أن هذه القاعدة هي الأصل، لكن إذا تغير العرف فأصبح الناس لا يعنون بالنكرة في سياق النفي العموم، فإن الحكم يتغير بتغير العرف ويحمل كلام الناس على أعرافهم. نعم. نعم، هذه تسمى عند الأصوليين بألفاظ العموم، من وما وأل وأي ومتى وكل، تدل على العموم والشمول. فإذا قال الإنسان، يعني مثلا الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذن كل من يعمل مثقال ذرة من خير ويكون هذا خيرا شرعا سيراه يوم القيامة، لن تعدم الحسنة فلا تحرص على عدها، فإن الله يجعل لك إن قبلها لأنك أتيت بها على شروطها مكان الحسنة 10 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لكن لاحظوا أن قلنا تشمل كل من جاء بخير وكان خيرا شرعا، فلا يدخل في هذا الكافر إذا جاء بخير، فإنه لن يراه يوم القيامة لأنه ليس خيرا شرعا، لأن شرط كونه خيرا أن يسلم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل من يعمل شرا سيراه يوم القيامة إلا أن يتفضل الله فيستر. الله يا إخوة كريم، الله كريم، قد تعمل شرا لكنه يسترك، يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة. ولذلك يا إخوة، من الناس من لا يحاسب أصلا ولا يعرض عليه عمله أصلا، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، وهو الذي يعرض عليه عمله، يستره الله ويعرض الله عليه العمل عرضا، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومن الناس من تعرض عليه سيئاته عرضا بطريق الملائكة فيراها عدا ولكنها تغفر. من الناس من يقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا عليه سيئاته فتعرض، يعرضها الملائكة عدا، فتعرض عليه الصغائر وله كبائر، فيقر بالصغائر وهو خائف من الكبائر وجل، حتى إذا فرغ من الصغائر قال الله اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. ما غفرها الله فقط، ما أكرم الله. يعني والله يا إخوة أنا أعجب من الذين إذا سمعوا كرم الله ورحمة الله تجرأوا على محارمه. كرم الله ورحمة الله تقتضي منا أن نستحي من الله وأن ننكف عن المعاصي ونقبل على الحسنات. اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول العبد يا ربي إن لي سيئات لم أرها، التي كان خائفا منها قبل قليل أن تعرض، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك الرواه إذا رووا الحديث. فالذي يعمل شرا يراه يوم القيامة إلا أن يشاء الله أن يعفو ويغفر ويحسن. وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. ما هو المفرد المضاف؟ المفرد يا أحبة هو ما ليس جمعا ولا مثنى. ما هو المفرد؟ ما ليس جمعا ولا مثنى، وإنما يدل على واحد، هذا هو المفرد. المضاف إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم عند أكثر العلماء. مثلا يقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، عمل مفرد أضيف إلى الكاف فيقتضي العموم. فالشرك يحبط كل الأعمال، الشرك يحبط كل الأعمال، لأن عمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. وكما قلت لكم يا إخوة، القواعد الفقهية المقصود بها ما يكون في كلام وأفعال الناس. فلو قلت من جاءني بجملي فله 100 دينار، فكل من جاء بالجمل يستحق المئة دينار. ليس لك أن تقول بعد هذا قصدي من قبيلتي، لأن من تقتضي العموم. فلما قلت من جاءني بجملي، هذا اقتضى العموم، كأنك قلت كل من جاءني بجملي فله كذا. فإذا جاءك بجملك أحد من الناس فإنه يستحق ما قلت. إذا قال الإنسان أوقفت بيتي على ولدي، فإن هذا يشمل جميع أولاده من الذكور والإناث، لأن ولد مفرد مضاف ولدي، فيشمل جميع الأولاد. طيب، إذا كان الرجل متزوجا بأربع وقال زوجاتي طوالق، هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. لكن إذا قال زوجتي طالق، زوجة هنا مفرد مضاف، والقاعدة ايش تقول؟ المفرد المضاف يعم. إذن هنا ينطبق على جميع الزوجات إلا إذا عين واحدة فقال زوجتي فلانة، فهذا تخصيص فلا يقع إلا على المسمى. أو نوى واحدة فلا يقع الطلاق إلا على من نواها، لما تقدم معنا أن النية تخصص العام وتعمم الخاص. فإذا قال زوجتي طالق من حيث السبك، هذا يشمل الأربع. فإذا نوى واحدة معينة يقع على ما نواه، وإذا عينها باللفظ وقع على ما عينه، وهكذا. مع ملاحظة يا إخوة، وهذا يجب أن تفهموه، فهذا من عيون الفقه، أن كلام الناس يحمل على المعاني في العامية وعلى السبك في العامية، ولا يرجع إلى المعنى العربي الفصيح إلا إذا كان المتكلم من أهل هذا الباب. يعني يا إخوان، الناس الآن إذا أردنا أن نفسر كلامهم ما نذهب إلى القاموس المحيط، وإنما ننظر إلى العامة ماذا يريدون، ويختلف بحسب اختلاف الناس. يعني يا إخوة، لو قال إنسان والله لا آكل عيشا اليوم، والله لا آكل عيشا اليوم، من حيث اللغة هذا يشمل كل ما يؤكل وتقوم عليه الحياة، لأن عيش نكرة في سياق النفي فتعم، والعيش يطلق على كل ما يقتات وتقوم عليه الحياة، الأرز الخبز واللحم، جيد. لكن لو واحد في الكويت قال هذا، قال والله لا آكل عيشا اليوم، وأكل لحما أكل خبزا، ما يأتي الفقيه يقول، يعني طالب العلم يقول والله في القاموس العيش يطلق على كذا إذا تحنث، نقول لا، العيش في الكويت هو الأرز. فإذا لم تنوي غيره فكلامك محمول على الأرز، فلا تحنث باللحم وكذا. لكن لو أنه في المدينة وقال والله لا آكل عيشا اليوم وأكل خبزا، فإنه يحنث، لأن العيش عندنا في المدينة هو الخبز، ولو أكل أرزا ما يحنث. ولذلك أقول ربما يتصل بي شخصان في وقت واحد، يتصل بشخص من الكويت يقول يا شيخ أنا قلت والله لا أكل عيشاً اليوم وأكلت أرزاً هل أحنث؟ أقول له نعم تحنث. بعده بدقيقة اتصل برجل من المدينة قال يا شيخ أنا قلت والله لا أكل عيشاً اليوم وأكلت أرزاً هل أحنث؟ أقول هل نويت الأرز؟ يقول لا. أقول ما تحنث. ولذلك كلام الناس يفسر باللغة العامية لأن هذا هو الذي يريدونه. وبهذا ننتهي من القواعد ولعلنا نتوقف الآن لكي نترك المجال للإخوة ليتوضأ من يريد أن يتوضأ وأنا أيضا أريد أن أتوضأ. ثم بعد ذلك إن شاء الله بعد المغرب سندخل في باب من أمتع الأبواب الفقهية وهو باب الفروق. وكنت أتمنى لو كان هناك وقت لنشرح الفروق فرقا فرقا، لكن نحن سنقرأها كلها وسأقف مع بعض الفروق لأريكم كيف أن الفروق مفيدة وكيف أنها يعني من أدق الفقه ومن أملح الفقه ومن أحسن الفقه. فنعود إلى هذا بعد المغرب إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح لهذه القواعد الماتعة الجامعة النافعة التي جمعها الشيخ الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل، فيقرأ لنا الشيخ عمر وفقه الله.
القاعدة السادسة والخمسون: يكون الوالد تطابق بيته في كل شيء يتعلق بحديثه إلا استثنى من خلال الشرط بالشفعة إلى للوالد الوالد بفضل الوالد.
نعم، هذه القاعدة تعني أن الوارث يقوم مقام المورث في المال الموروث، يقوم مقام المورث في المال الموروث في كل شيء. ولذلك الشيخ قال: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، يعني يتعلق بالمال الموروث. فالتعلق إنما هو بما يورث، أما ما لا يورث فإنه لا يقوم الوارث فيه مقام مورثه. ومن ذلك مثلا يا أخوة الدين، الدين لا يورث، الدين لا يورث وإنما هو على المورث. فلو فرضنا أن شخصا عليه دين 10,000 دينار وترك تركة 1,000 دينار، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستوفى الدين من التركة قبل قسمة الميراث، فنأخذ 1,000 دينار للدين وتبقى 9,000 دينار دينا لا يرثها الورثة، فلا يجب على الوارث أن يسدد دين مورثه، وإنما يسدد الدين من مال المورث. فإن زاد الدين عن مال المورث فإن الوارث لا يرث الدين. نعم، إن شاء أن يبرئ ذمة والده فهذا من البر والخير والصلاح، لكن هل يجب عليه؟ الجواب لا، لا يجب عليه. أخ لك مات وعليه ديون فإنه يسدد الدين من ماله، فإن زاد الدين على ماله فإنه لا يجب عليك أن تسدد. لكن من الخير والإحسان أن تسدد. ولذلك يقول العلماء: سداد دين المورث لا يحل السؤال والصدقة. يعني لا يحل السؤال للصدقة، لا يحل السؤال والمسألة. يعني لو كان إنسان مات أبوه وعليه دين والدين يزيد عن التركة لم يترك وفاء، فإنه لا يحل له أن يسأل من أجل سداد هذا الدين، لأن هذا الدين ليس واجبا عليه. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن سأل من أجل أبيه فلا بأس، أما إن سأل من أجل نفسه ليسدد الدين فلا. يعني نقول لا بأس أن تذهب وتسأل من أجل أبيك، تريد أن تبرئ ذمة أبيك، لأن هذه حاجة لا شك فيها. أما أنه يريد أن يأخذ المال ليسدد هو، فهو ليس مطالبا بالسداد حتى تحل له المسألة، حتى تحل له المسألة. بمعنى إن جعل نفسه نائبا عن أبيه في السؤال فلا بأس، أما أن يسأل لنفسه ليسدد فليس دين المورث سببا لحل المسألة. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. بمجرد موت المورث ينتقل المال إلى الوارث انتقالا جبريا، فيترتب على الوارث كل ما يترتب على هذا المال. أعطيكم مثالا، رجل عنده إبل فمات، فدخلت الإبل مزرعة مسلم في الليل فأكلت زروعها، فإن الوارث يضمن هذا الزرع. تعرفون يا إخوة أنه إذا دخلت الدواب المزرعة في النهار فلا ضمان على أهلها، لأن الأصل أن الحراسة على أهل المزرعة هم فيها. أما إذا دخلت في الليل فإن على أهل المواشي الضمان. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح. طيب، مات المورث شرعا انتقل المال مباشرة إلى الورثة، دخلت الإبل المزرعة فأفسدت، الضمان على الورثة. ليس للوارث أن يقول أنا ما علمت أن المال انتقل لي، الانتقال جبري ليس اختياريا، فينتقل إليه فيترتب عليه ما يترتب على المورث. وله أيضا زيادة المال بعد موت المورث للورثة. لو أن شخصا مات عن عمارة، بعد موته بلحظات ارتفعت قيمتها مضاعفة، إما لأنه علم أن مشروعا سيمر بها أو نحو هذا، فالزيادة للورثة بمقدار أنصبائه. قال: إلا ما استثني من خيار الشرط. شخص اشترى سيارة واشترط الخيار له 10 أيام، اشترط الخيار له 10 أيام. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الشرط صحيح، وله الخيار لمدة 10 أيام، فيتأخر لزوم العقد بالنسبة له لمدة 10 أيام. مات بعد 5 أيام، بقي من خيار الشرط ماذا؟ 5 أيام. هناك من أهل العلم من يقول يسقط خيار الشرط بموت مشترطه ويلزم العقد. مات بعد 5 أيام انتهى خيار الشرط ولزم العقد. إذن خيار الشرط على هذا القول يورث ولا ما يورث؟ لا يورث، ينتهي. فلا ينتقل للورثة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبقى، لأنه متعلق بالمال لا بالشخص، ليس متعلقا بالمورث، وإنما متعلق بالمال المشترى، والمال قد انتقل إلى الورثة فيبقى لهم الحق، فإن شاء الورثة ردوا البيع لأن لا زال لهم خيار الشرط، وإن شاء أمضوه وإن شاء أمضوه. والشفعة، الشفعة يا إخوة وهي حق الشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها، حق الشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها. أنا وأنت شركاء في بيت، فبعت نصيبك لي أنا أن أنتزع هذه الحصة من الذي اشتراها بقيمتها، طيب لو بعت نصيبك وعلم شريكك وطالب بالشفعة، طالب بحقه وهذا ثابت له، فمات قبل أن تقع الشفعة، مات قبل أن تقع الشفعة لكنه طلبها، فهنا تنتقل للورثة لأنه لما طلبها ثبتت فتنتقل للورثة. لكن إذا لم يطلبها، مات قبل أن يطلبها، بعت نصيبك من العمارة مثلا وعلم شريكك فمات قبل أن يطلبها، هنا يقول بعض الفقهاء تسقط الشفعة وليس للورثة شفعة هنا، لأن الأصيل لم يطلبها فليس لمن يتفرع عنه أن يطلبها. قالوا الأصيل نفسه ما طلبها، فمن بعده ليس لهم هذا الحق. والصحيح أن الورثة لهم أن يطالبوا بالشفعة لأن المال انتقل إليهم والضرر المخوف قد يقع عليهم. يقولون الآن نصيب والدهم قد انتقل إليهم فهم الآن شركاء، والضرر المخوف الذي شرعت من أجله الشفعة حتى لا يدخل عليهم غريب يضر بهم موجود هنا، وهذا الصواب. ولذلك الصحيح على هذا التقرير أن الاستثناء ملغي، فتبقى القاعدة بدون استثناء. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، فالوارث يقوم مقام المورث، لكن كما قلنا يا إخوة في المال الذي يورث، في المال الذي يورث، أما ما لا يورث فإنه لا علاقة لي الوارث به. نعم.
القاعدة
نعم، كما تقدم معنا يا إخوة الأصل أن كلام الإنسان يحمل على مراده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب حمل الكلام على مراد المتكلمين، وأول ما ينظر إليه في المراد النية، فيحمل كلامه على ما نواه ما دامت اللغة تقتضي ذلك، ويستثنى من ذلك أمران. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بحقوق الخلق، فما يتعلق بحقوق الخلق فإن الكلام يحمل على الظاهر لا على المراد، وسأشرح لكم هذا بالمثال. والأمر الثاني أن يريد غير المعنى الظاهر في الصريح المتعلق بغيره، أن يريد، وسأشرح لكم هذا، أن يريد بالصريح غير الظاهر منه فيما يتعلق بغيره. أعود للقاعدة، الأصل أن كلام الإنسان يحمل على مراده ما دام أن اللغة تحتمله، وذلك يقولون النية في اليمين تعمم الخاص وتخصص العام. قال والله لا آكل طعاما، والله لا آكل طعاما. هنا عندنا يا إخوة نكرة في سياق النفي فتعم، تعم كل طعام، لكن هو نوى عندما قال والله لا آكل طعاما نوى الأرز فقط أو نوى الخبز فقط، فإن يمينه تحمل على نيته، فلو أكل الخبز يحنث، ولو أكل فاكهة لا يحنث، ولو أكل لحما لا يحنث، مع أن لفظه يشمل كل هذا، لكن النية تخصص اللفظ العام، وكذا تعمم اللفظ الخاص، كما لو قال والله لا آكل خبزا، يمين هنا خاص بنوع من الطعام، ونوى كل أكل، ونوى كل أكل، فإنه يدخل في هذا كل أكل. أو قال والله لا أكلم زيدا اليوم، ونوى أن يقاطعه هذا اليوم، أن يهجره هذا اليوم، فلو أهدى له هدية هل كلمه؟ هل كلمه؟ هو ما كلمه من حيث الأصل، لكن بنيته دخل في اليمين، وهذا تحتمله اللغة ويستعمله الناس في العرف. لكن إذا كانت اللغة لا تحتمل مراده فهذا عبث. مثلا قال والله لا ألبس ثوبا اليوم، وقال قصدت أن لا آكل خبزا، تحتمله اللغة؟ والله لا ألبس ثوبا اليوم، وهو ينوي أنه لا يأكل خبزا، هذا لا تحتمله اللغة، فهذا عبث لا يلتفت إليه. ويستثنى من هذا ما يتعلق بحقوق المخلوقين، فإنها تحمل على الظاهر لا على المراد. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، اليمين في الحقوق على ما يصدقك به صاحبك، اليمين في القضاء على ما يصدقك به صاحبك. حدثت قصة وأنا أذكرها للإخوة دائما، عندنا اختلف شخصان في أرض، كل يدعي أنه قد ورثها، فالمدعى عليه طلب منها اليمين، وحدد لهذا يوم في نفس الأرض، فماذا فعل؟ أخذ حذاء أبيه الذي مات، حذاء أبيه، ولبسها، وعندما وصلوا إلى الأرض وقفوا قالوا له تحلف؟ قال أحلف، والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. طبعا هو يريد الحذاء، والقاضي والناس يفهمون الأرض. هنا نقول هذا لا ينفعك بشيء، فالحقوق تحمل على الظاهر، تحمل على الظاهر فيحمل معناها على ما يفهمه السامع لا على ما يريده المتكلم إن أراد خلاف الظاهر. واضح؟ لماذا؟ لأنه لو اعتبر المراد لضاعت حقوق الناس. والأمر الثاني أن يريد بغير الصريح، أن يريد بالصريح غير ظاهره فيما يتعلق بالغير. قال لامرأته أنت طالق، هذا صريح في الطلاق. ثم قال أنا ما أردت الطلاق، أنا ما أردت الطلاق، أراد أن أردت أن أقول لا أنت حرة تقولين ما تشائين تذهبين أنا سامح لك، يعني معنى أنت طالق أذنت لك في كل شيء. هنا أراد بالصريح غير ظاهره، ظاهر الطلاق الفرقة المعروفة، لكن أراد غير ظاهره بشيء يتعلق بغيره. فهنا في هذه الحال لا نلتفت إلى قوله إلا أن تصدقه قرينة. قال لها أنت طالق نوقع الطلاق، وهذا معنى قول الجمهور الصريح لا يحتاج إلى نية. الصريح لا يحتاج إلى نية، يعني فيما يتعلق بالغير نحمله على الظاهر ولا نقف عند نية المتكلم، لأن لو فعلنا هذا لا ادعى الناس خلاف الظاهر. إلا إذا صدقته القرينة، كما ضربت لكم المثال السابق، لو كانت المرأة مقيدة فجاءوا فك قيوده وقالوا هو يضحك فرحان بسلامتها أنت طالق، وقال أنا أردت أنت طالق من الحبال، يقبل قوله لأن القرينة والحال هنا تصدقه. ولاحظوا أن قلنا إذا أراد بالصريح غير ظاهره فيما يتعلق بالغير، أما إذا أراد بالصريح غير ظاهره فيما لا يتعلق بالغير فإنه يقبل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان أبو بكر شيخا يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا لا يعرف. طبعا هذه وردت في الحديث الصحيح وأشكلت على بعض الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا في عمره، لكن قالوا شاب لأن لحيته كانت سوداء لم يظهر فيها الشيب صلى الله عليه وسلم، عندما مات كان هناك شعيرات بيضاء تعد عدا في لحيته صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كث اللحية. وهكذا فضلاء الأمة عبر التاريخ يوصفون بهذا الوصف، وكان كث اللحية، كان طويل اللحية، كان عريض اللحية. ما عرفت في فاضل من فضلاء الإسلام أنه وصف بأنه كان حليق اللحية أبدا. وذلك دائما أقول لإخواني، يعني يا أخي، يعني لنستعرض فضلاء الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة، فالتابعين، فالأئمة الأربعة، فا 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 إلى يومنا. هذه فائدة على السطر، يعني نجد أنهم كلهم أصحاب لحى، وما عرف حلق اللحى إلا عن غير المسلمين ثم دخل على المسلمين. فبغض النظر عن الكلام واجب محرم، أيهما أليق بك، أن تكون على صفة فضلاء الأمة عبر تاريخها، أو تكون على صفة من ليس من الأمة أصلا؟ الشاهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني قد شابت لحيته. هذا من وجه. ومن وجه آخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معروفا عند القبائل لأنه كان سفيرا لقريش. فلقيهم من لقيهم فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل يهديني الطريق. يعني إيش؟ إنه رجل يدل على الطريق. فالسامع يظن أنه دليل، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يهديه الصراط المستقيم بالبيان والإرشاد. فهذا لا يضر، هذا لا يضر. ولذلك لما خرج بعض الصحابة ومعهم رجل فلقيه خصم له يريد أن يأخذه بثأر، فقال أحد الصحابة: والله إنه أخي، والله إنه أخي. وتحرج القوم أن يحلفوا لكنه حلف. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أصدقهم وأبرهم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. إذا ننتبه لهذا الباب يا أخو. الأصل أن الإنسان يحمل كلامه على ما ينويه وعلى مراده، إلا في حالتين: في حقوق الناس فإنه يحمل على الظاهر، في أن يريد بالصريح خلاف ظاهره فيما يتعلق بالغير فإنه يحمل على الظاهر ولا يحمل على ما يدعي أنه مراد. نعم. نعم، العلماء متفقون على أن للأحكام عللا تثبت بها الأحكام وتنتقل الأحكام إلى الفروع بها. فمثلا علة تحريم الربا في الذهب والفضة اختلف فيها، كل من أهل العلم أراد العلة، لكن الصواب فيها أن العلة الثمنية اللازمة، يعني الذهب ثمن لأنه مال ينمو سواء وضع فلوس أو وضع على غير الفلوس، وكذلك الفضة. وعليه فإن كل مال ينمو يأخذ حكم الذهب والفضة. الذهب ثمن، معنى ثمن أنه مال ينمو. الفضة ثمن، معنى ثمن أنها مال تنمو، أنها مال ينمو. فعليه ما دام هذه العلة فكل مال في أيدي الناس ينمو فيأخذ حكم الذهب والفضة. الدنانير تأخذ حكم الذهب والفضة، الريالات، جميع العملات تأخذ حكم الذهب والفضة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم سواء في الأصل أو في فرعه، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم سواء في الأصل أو في فرعه. الحكم يدور مع علته، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإذا وجدنا الغرر أبطلنا البيع في البيوع القديمة والبيوع الجديدة. وإذا انتفى الغرر صححنا البيع إن وجدت الشروط الأخرى وانتفت الموانع. طيب فيه مسألة ذكرها الشيخ وأنا أذكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر في القط إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. المعلوم يا أخوة أن الهر تأكل النجاسات، تأكل الفيران، أطيب أكل عندها الفأر، والفأرة الفويسقة نجسة، تبقى الدماء على فمها، الهر ما يغسل، ما هو إذا أكل غسل، تبقى الدماء على فمها، فإذا جاءت وشربت من الإناء فإن الغالب أن ما في فمها يتحلل في الإناء. لو جاءت على الثوب فإن الغالب أنها تمسح في الثوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. ثم ذكر العلة، ما هي العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فحيثما وجدت العلة وجد الحكم. فالهر، كان الناس الآن أصبحوا ما يعرفون هذه الأشياء، الهر أليف جدا، ومعنى من الطوافين عليكم الطوافات أنها تلتصق بالناس بالثوب بالأواني بكذا، وعليه فإذا وجدنا مثلها مما يرتبط بالناس فإنه يقال إنه ليس بنجس. ولذلك يا أخوة مثلا مسألة الفأرة، هل الفأر نجس؟ واضح. الصرصار معروف، الصرصار في الغالب أعز الله السامعين في دورات المياه، هل هو نجس؟ بعض أهل العلم نظروا إلى ظاهر العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فقالوا إنها ليست نجسة، لأنها تطوف بالبيت وتطوف بكذا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن العلة ليست متحققة فيها، فهي نجسة، لأن الصرصار ليس كالهر، الهر ملازم، الهر أليف يلتصق بالإنسان في جميع أحواله، لكن الصراصير يعني حيوانات ضارة، يعني داجنة بعيدة عن الناس، لو جاء الإنسان تفر. الفأرة إذا جئت ما تقبل عليك، الفأرة أعوذ بالله أن تبتلوا به، إذا وجد في البيت صعب أن تمسكه. فهو ليس مثل الهر، ولذلك الصواب أن هذا لا ينفي نجاستها، صحيح أنها قد تطوف في البيت لكنه ليس طواف الهر، بل الهر طواف ملازم جدا يصعب أن تتخلص منه، بخلاف الصراصير والفئران ونحو ذلك. وإذا نقول الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. نعم. طيب، هذه القاعدة يا إخوة فيما يفيد العموم. أول أمر أريد أن تفهموه أن القواعد الفقهية يا إخوة يذكرها الفقهاء للحكم على أقوال وأفعال الناس، ليس للحكم على الأدلة. الذي فيه الحكم على الأدلة هو القواعد الأصولية. والشيخ عندما ذكر هذه القاعدة إنما ذكرها للحكم على أقوال وأفعال الناس، يعني إذا وردت النكرة في سياق النفي في أقوال وأفعال الناس، في سياق النهي في أقوال وأفعال الناس. لكن حتى نفهم القاعدة سنمثل لها بالأدلة، ثم أذكر لكم رأيي في القاعدة بالنسبة لأقوال وأفعال الناس. النكرة، ما هي النكرة؟ النكرة يقول العلماء الاسم الدال على غير معين من أفراد جنسه، الاسم الدال على غير معين من أفراد جنسه. النكرة تدل، النكرة تدل، لكن دلالتها ليست معينة، تدل على فرد شائع. أما المعرفة فتدل على فرد معين. عندما نقول رجل أعطيتك 100 دينار وقلت أكرم رجلا، تدل على رجل شائع في جنس الرجال. فإذا أعطيت المبلغ لرجل، أي رجل، امتثلت، فهو يصدق على جميع الرجال. النكرة قد تكون في سياق النفي، فإذا وقعت في سياق النفي فإنها تعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل رفث، كل ما يتعلق بالنساء من كلام أو غير كلام دخل في هذا. ولا فسوق، كل معصية دخلت في هذا. ولا جدال، كل جدال إلا ما استثني لاستظهار الحق دخل في هذا. الله عز وجل لما ذكر كرامة المؤمنين قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فكرامات المتقين في الجنة لا تعلمها أي نفس. الله أعد لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين، نكر في سياق النفي، فتعم كل عين حتى الملائكة. ولا أذن، فتعم كل أذن تسمع حتى الملائكة. فالله عز وجل جعل لأوليائه في الجنة ما لم يطلع عليه أحد إلا إذا دخل أصحابه إليه رأوه. مهما فكرت في نعيم الجنة فاعلم أنك لم تصل إلى حقيقته. اجلس واسرح في كل نعيم، اعرف أنك لم تصل إلى نعيم الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفس هنا نكرة في سياق النفي فتعم، وقد تكون النكرة في سياق النهي. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا نهي، بيوتا نكرة، فتعم كل بيت. قال العلماء حتى بيت الإنسان، وإن كان هذا مستثنى هنا، لكن قالوا حتى بيت الإنسان إذا دخل لنصوص أخرى ينبغي أن يسلم ولو لم يكن فيه أحد. فهذه النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو سياق النهي تقتضي العموم، فيدخل فيها كل ما يدخل في النكرة عند جمهور أهل العلم. والنكرة في سياق الشر أيضا تفيد العموم، مثل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هذا النقص الآخر الذي قلت لكم إنه عام، هذا شرط. فإذا دخلتم، هذا شرط، بيوتا نكرة فتعم كل بيت، فإذا دخلت البيت فإنه يشرع أن تسلم. فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، هذا من حيث المعنى. كونها قاعدة فقهية تعني أن النكرة في سياق النفي في كلامنا تفيد العموم، وأن النكرة في سياق النهي في كلامنا تفيد العموم، وأن النكرة في سياق الشرط في كلامنا تفيد العموم. لو قلت لأبنائك من جاء بدرجة عالية أعطيته مكافأة، هذا شرط. هنا يعم كل من جاء بهذه الدرجة. إذا قلت لابنك لا تركب سيارة اليوم، فإنه يعم كل سيارة، سيارتك وسيارته وسيارة السيارة الحكومية والباص الأوتوبيس الحافلة وهكذا، هذا الأصل. لكن يستثنى من هذا إذا جرى العرف بغير هذا، فإن كلام الناس يحمل على أعرافهم ولو خالف اللغة العربية ولو خالف دلالة القرآن، كلام الناس يحمل على أعرافهم، يحمل على أعرافهم. فلو قال لامرأته إذا رأيت هلالا فأنت طالق، إذا رأيت هلالا فأنت طالق، هذه نكرة في سياق الشرط هلال. فإذا رأت هلالا بعينها فإن الطلاق يقع، لكن لو أخبرت من ثقة بدخول هلال رمضان شرعا، هل رأته أو لم تره شرعا؟ يا إخوة، إذا رأى رجل عدل هلال رمضان هل نكون رأيناه؟ نكون رأيناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، ولو شهد شاهد عدل ثقة برؤية الهلال لزمنا جميعا كأن رأيناه على الصحيح، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، إذا أخبرت المرأة جالسة في بيتها لا رأت هلالا ولا شيء بعينها، وإذا بالأخبار يعلنون أنه ثبتت رؤية هلال رمضان، إذا نظرنا إلى المعنى الشرعي تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. لكن إذا نظرنا إلى المعنى العرفي في أعراف الناس ما تطلق، لأن الرؤية في العرف مقصورة على رؤية الإنسان بنفسه. فأنا أريد أن تفهموا يا إخوة أن هذه القاعدة هي الأصل، لكن إذا تغير العرف فأصبح الناس لا يعنون بالنكرة في سياق النفي العموم، فإن الحكم يتغير بتغير العرف ويحمل كلام الناس على أعرافهم. نعم. نعم، هذه تسمى عند الأصوليين بألفاظ العموم، من وما وأل وأي ومتى وكل، تدل على العموم والشمول. فإذا قال الإنسان يعني مثلا الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذن كل من يعمل مثقال ذرة من خير ويكون هذا خيرا شرعا سيراه يوم القيامة، لن تعدم الحسنة فلا تحرص على عدها، فإن الله يجعل لك إن قبلها لأنك أتيت بها على شروطها مكان الحسنة 10 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لكن لاحظوا أن قلنا تشمل كل من جاء بخير وكان خيرا شرعا، فلا يدخل في هذا الكافر إذا جاء بخير، فإنه لن يراه يوم القيامة لأنه ليس خيرا شرعا، لأن شرط كونه خيرا أن يسلم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل من يعمل شرا سيراه يوم القيامة إلا أن يتفضل الله فيستر. الله يا أخوة كريم، الله كريم، قد تعمل شرا لكنه يسترك، يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة. ولذلك يا إخوة من الناس من لا يحاسب أصلا ولا يعرض عليه عمله أصلا، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا وهو الذي يعرض عليه عمله، يستره الله ويعرض الله عليه العمل عرضا، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومن الناس من تعرض عليه سيئاته عرضا بطريق الملائكة فيراها عدا ولكنها تغفر. من الناس من يقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا عليه سيئاته فتعرض، يعرضها الملائكة عدا، فتعرض عليه الصغائر وله كبائر، فيقر بالصغائر وهو خائف من الكبائر وجل، حتى إذا فرغ من الصغائر قال الله اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. ما غفرها الله فقط، ما أكرم الله. يعني والله يا إخوة أنا أعجب من الذين إذا سمعوا كرم الله ورحمة الله تجرأوا على محارمه. كرم الله ورحمة الله تقتضي منا أن نستحي من الله وأن ننكف عن المعاصي ونقبل على الحسنات. اجعل له مكان كل سيئة حسنة، فيقول العبد يا ربي إن لي سيئات لم أرها التي كان خائفا منها قبل قليل أن تعرض، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك الرواه إذا رووا الحديث. فالذي يعمل شرا يراه يوم القيامة إلا أن يشاء الله أن يعفو ويغفر ويحسن. وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. ما هو المفرد المضاف؟ المفرد يا أحبة هو ما ليس جمعا ولا مثنى. ما هو المفرد؟ ما ليس جمعا ولا مثنى، وإنما يدل على واحد، هذا هو المفرد. المضاف إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم عند أكثر العلماء. مثلا يقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. عمل مفرد أضيف إلى الكاف فيقتضي العموم، فالشرك يحبط كل الأعمال، الشرك يحبط كل الأعمال، لأن عمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. وكما قلت لكم يا إخوة، القواعد الفقهية المقصود بها ما يكون في كلام وأفعال الناس. فلو قلت: من جاءني بجملي فله 100 دينار، فكل من جاء بالجمل يستحق 100 دينار. ليس لك أن تقول بعد هذا: قصدي من قبيلتي، لأن من تقتضي العموم. فلما قلت من جاءني بجملي هذا اقتضى العموم، كأنك قلت كل من جاءني بجملي فله كذا. فإذا جاءك بجملك أحد من الناس فإنه يستحق ما قلت. إذا قال الإنسان: أوقفت بيتي على ولدي، فإن هذا يشمل جميع أولاده من الذكور والإناث، لأن ولد مفرد مضاف ولدي، فيشمل جميع الأولاد. طيب، إذا كان الرجل متزوجا بأربع وقال: زوجاتي طوالق، هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. لكن إذا قال: زوجتي طالق. زوجة هنا مفرد مضاف، والقاعدة إيش تقول؟ المفرد المضاف يعم. إذن هنا ينطبق على جميع الزوجات إلا إذا عين واحدة فقال: زوجتي فلانة، فهذا تخصيص فلا يقع إلا على المسمى. أو نوى واحدة فلا يقع الطلاق إلا على من نواها، لما تقدم معنا أن النية تخصص العام وتعمم الخاص. فإذا قال: زوجتي طالق، من حيث السبك هذا يشمل الأربع. فإذا نوى واحدة معينة يقع على ما نواه، وإذا عينها باللفظ وقع على ما عينه، وهكذا. مع ملاحظة يا إخوة، وهذا يجب أن تفهموه، فهذا من عيون الفقه، أن كلام الناس يحمل على المعاني في العامية وعلى السبك في العامية، ولا يرجع إلى المعنى العربي الفصيح إلا إذا كان المتكلم من أهل هذا الباب. يعني يا إخوان، الناس الآن إذا أردنا أن نفسر كلامهم ما نذهب إلى القاموس المحيط، وإنما ننظر إلى العامة ماذا يريدون، ويختلف بحسب اختلاف الناس. يعني يا إخوة، لو قال إنسان: والله لا آكل عيشا اليوم، والله لا آكل عيشا اليوم. من حيث اللغة هذا يشمل كل ما يؤكل وتقوم عليه الحياة، لأن عيش نكرة في سياق النفي فتعم، والعيش يطلق على كل ما يقتات وتقوم عليه الحياة، الأرز الخبز واللحم، جيد. لكن لو واحد في الكويت قال هذا، قال والله لا آكل عيشا اليوم، وأكل لحما أكل خبزا، ما يأتي الفقيه يقول، يعني طالب العلم يقول والله في القاموس العيش يطلق على كذا إذا انتحنت، نقول لا، العيش في الكويت هو الأرز، فإذا لم تنوي غيره فكلامك محمول على الأرز، فلا تحنث باللحم وكذا. لكن لو أنه في المدينة وقال والله لا آكل عيشا اليوم وأكل خبزا، فإنه يحنث، لأن العيش عندنا في المدينة هو الخبز، ولو أكل أرزا ما يحنث. ولذلك أقول ربما يتصل بي شخصان في وقت واحد، يتصل بي شخص من الكويت يقول يا شيخ أنا قلت والله لا أكل عيشا اليوم وأكلت أرزا هل أحنث؟ أقول له نعم تحنث. بعده بدقيقة اتصل بي رجل من المدينة قال يا شيخ أنا قلت والله لا أكل عيشا اليوم وأكلت أرزا هل أحنث؟ أقول هل نويت الأرز؟ يقول لا. أقول ما تحنث. ولذلك كلام الناس يفسر باللغة العامية، لأن هذا هو الذي يريدونه. وبهذا ننتهي من القواعد، ننتهي من القواعد، ولعلنا نتوقف الآن لكي نترك المجال للإخوة ليتوضأ من يريد أن يتوضأ، وأنا أيضا أريد أن أتوضأ، ثم بعد ذلك إن شاء الله بعد المغرب سندخل في باب من أمتع الأبواب الفقهية، وهو باب الفروق. وكنت أتمنى لو كان هناك وقت لنشرح الفروق فرقا فرقا، لكن نحن سنقرأها كلها، وسأقف مع بعض الفروق لأريكم كيف أن الفروق مفيدة، وكيف أنها يعني من أدق الفقه ومن أملح الفقه ومن أحسن الفقه. فنعود إلى هذا بعد المغرب إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.